تخيلوا معي هذا السيناريو للحظة. حجز تذكرة طيران عابرة للقارات ليس من أجل قضاء عطلة أو استجمام، بل كحيلة جغرافية معقدة لتأمين مستقبل طفل لم يولد بعد.
أو في مشهد آخر تماماً، شخص يراقب الإحداثيات الدقيقة لحركة القمر ليقرر ما إذا كان يجب عليه إنهاء علاقته العاطفية أم لا.
بالضبط، يعني تبدو هذه تصرفات متباعدة جداً وربما غريبة للوهلة الأولى، لكنها في الواقع تشترك في شيء واحد جوهري، إنها محاولاتنا القصوى كبشر للسيطرة على الضغوط الهائلة التي يفرضها علينا الواقع الحديث.
وهذا تحديداً ما يجعل غوصنا التحليلي اليوم استثنائياً ومثيراً. نحن نضع تحت المجهر ظواهر قد تبدو عشوائية على السطح، لكنها تخفي محركات نفسية واجتماعية عميقة جداً.
أهلاً بكم في جلسة اليوم. أنا متحمس جداً لأن بين أيدينا مادة دسمة بحق. نحن نغوص اليوم في العدد 66 من مجلة 7 أيام حياتنا أسرتنا، الصادر بتاريخ 13 مايو 2026.
صحيح، مقالات هذا العدد تضعنا أمام مرآة تعكس تناقضات مدهشة في حياتنا اليومية.
وما يلفت الانتباه فعلاً في الطريقة التي طرحت بها هذه المواضيع هو أنها لا تملي علينا من المخطئ ومن المصيب، هي فقط تعرض زوايا متعددة وتترك لنا مساحة للتفكير.
على فكرة، من المهم جداً أن نوضح أننا اليوم هنا لنحلل هذه الزوايا بموضوعية. نحن لا نتبنى أي مواقف سياسية أو أيديولوجية، بل نفكك الأفكار كما وردت في المصادر لنفهم الصورة الكبرى.
متفق معك تماماً. طيب، مهمتنا اليوم هي ربط الخيوط بين أشياء تبدو متباعدة، من الذكاء الاصطناعي والأزمات الاقتصادية إلى أوهام أفلام ديزني الرومانسية. خلينا نبدأ من نقطة تلمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر، وتحديداً الجيب.
الجانب الاقتصادي هو دائماً يعني نقطة البداية الأكثر وضوحاً لفهم أي ضغط مجتمعي.
مقالات العدد تسلط الضوء على مطلب يتجدد بشكل شبه موسمي، مطالبات الموظفين بتسبيق صرف الأجور مع اقتراب الأعياد الكبرى مثل عيد الأضحى وعيد الفطر. شوفي، دعيني أطرح عليك سؤالاً هنا.
تفضل.
اللجوء إلى تسبيق الأجر من أجل مناسبة متكررة ومجدولة مسبقاً في التقويم منذ مئات السنين يبدو أمراً غير منطقياً لو فكرنا فيه ببرود. الأمر يشبه أن تقترض المال لدفع اشتراك الإنترنت الشهري الخاص بك.
التشبيه في محله فعلاً.
أليس كذلك؟ هذا ليس حادث سير مفاجئ أو حالة طبية طارئة، لا سمح الله. ألا يدل هذا على وجود كسر هيكلي في الميزانية وليس مجرد أزمة عابرة؟
هذا هو لب الموضوع. العيد بحد ذاته ليس هو المشكلة. العيد هنا مجرد كاشف ضوئي، أو دعنا نقول عدسة مكبرة تظهر التشققات في الجدار المالي للأسرة.
تشققات في القدرة الشرائية تقصدين؟
بالضبط. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فإن هذا المطلب الإداري البسيط يعكس أزمة تآكل القدرة الشرائية في مواجهة التضخم المستمر. الأجور عادة مصممة لتغطية دورة حياة شهرية عادية، سكن، طعام، تنقل.
لكن عندما تأتي مناسبة تتطلب ميزانية مضاعفة؟
نعم، مثل الأضحية، ملابس جديدة، السفر لزيارة العائلة، وتجد الطبقة المتوسطة والهشة نفسها غير قادرة على استيعاب هذه الصدمة المتوقعة. فهذا يعني حرفياً أن هامش الأمان المالي قد تم محوه تماماً من حياتهم.
واو، محوه تماماً. لكن لحظة، إذا استجابت المؤسسات وقامت بصرف الراتب مبكراً في منتصف الشهر مثلاً، أليس هذا فخاً؟ الموظف سيشعر بالراحة يوم العيد، لكنه سيواجه 6 أسابيع كاملة من الإفلاس بعد ذلك.
وهذا هو جوهر التناقض الذي يبرزه هذا المطلب. هي محاولة لشراء الفرح المؤقت أو الحفاظ على الواجهة الاجتماعية بثمن باهظ جداً لاحقاً.
حلول ترقيعية.
صحيح، هذه الحلول لا تعالج المشكلة، بل ترحل الأزمة إلى الشهر التالي. الضغط النفسي المرتبط بالخوف من عدم القدرة على تلبية متطلبات العيد الثقافية يدفع الناس لاتخاذ قرارات مالية تضرهم على المدى الطويل.
وهذا يوضح كيف أن الضغط الاجتماعي والنفسي يتفوق أحياناً على المنطق الاقتصادي المحض، والمثير للاهتمام أن هذا الضغط يتسرب من الجيوب إلى البيئة وإلى الشارع.
كيف ذلك؟ تقصد المقال عن الأكياس البلاستيكية؟
بالضبط، هناك مقال يربط بطريقة غير مباشرة بهذا الموضوع.
يتحدث عن حملات أمنية مكثفة جداً في جهة الدار البيضاء ستات لمحاصرة وتفتيش مستودعات تصنيع وتخزين الأكياس البلاستيكية الممنوعة المعروفة بالميكا.
والتي ينفجر الطلب عليها مع اقتراب عيد الأضحى.
صحيح، الطلب يصبح هائلاً. والسؤال هنا، مع كل هذه الترسانة القانونية لمنعها، لماذا ينتعش هذا السوق السري في هذا الوقت تحديداً؟
لأننا ببساطة أمام احتياج لوجستي هائل مرتبط بتخزين اللحوم. القوانين تمنع هذه الأكياس لأسباب بيئية بحتة، وهذا أمر ممتاز ومفهوم، لكن في غياب بدائل رخيصة وعملية للطبقات التي تعاني أصلاً من أزمة الأجور التي تحدثنا عنها،
ينتعش الاقتصاد السري. المستهلك الذي يبحث عن تسبيق لراتبه سيبحث بالتأكيد عن أرخص وسيلة لتخزين طعامه حتى لو كانت ممنوعة قانونياً.
بالضبط، هي سلسلة تفاعلات، تضخم يؤدي لطلب تسبيق الأجور، واحتياجات ثقافية تؤدي لانتعاش الأسواق الممنوعة، وهو ما يستدعي استنفاراً أمنياً للسيطرة على الوضع.
كلمة السيطرة هذه تقودني إلى سؤال محوري، كيف نتعامل مع الأنظمة؟ عندما تشتد صرامتها وتتوسع في محاولة السيطرة، هذا يأخذنا لظاهرة أخرى تناولتها المصادر، وهي ساحة الامتحانات.
ساحة المعركة التقنية. وزارة التربية الوطنية تستعد لامتحانات البكالوريا لعام 2026 بأسلحة غير تقليدية أبداً هذه المرة.
لم يعد الأمر مقتصراً على مراقب يقف بين الطاولات ويراقب الأوراق، نحن نتحدث عن استخدام أجهزة ذكية متطورة واللجوء للذكاء الاصطناعي لرصد الإشارات اللاسلكية والاتصالات المخفية الدقيقة.
واخ، تكنولوجيا عالية جداً.
نعم، المؤسسة تبني جداراً تقنياً محكماً لسد أي ثغرة ممكنة ومنع الطلاب من اختراق نظام الامتحانات. إذن ما الذي يعميه هذا كله؟
الآلية هنا مثيرة جداً من الناحية السوسيولوجية. النظام التعليمي يرى أن قيمة الشهادة أصبحت مهددة بشكل جدي بسبب التكنولوجيا المتاحة للطلاب كالسماعات الدقيقة وغيرها.
أدوات غش متطورة.
صحيح، لذلك تستخدم الدولة تكنولوجيا أعلى وهي الذكاء الاصطناعي الذي يحلل أنماط الترددات اللاسلكية في قاعة الامتحان لاكتشاف الأجهزة. هي محاولة لفرض يقين مطلق في جدارة الناجحين وحماية تكافؤ الفرص.
من المذهل كيف أن الدولة تضع كل هذه القوة لضبط النظام المحلي ليكون صارماً ومغلقاً. لكن وهنا المفارقة، إذا كان النظام المحلي بهذا الضغط وهذه الصرامة، ماذا يفعل الأفراد؟
يبحثون عن مخارج.
يبحثون عن مخرج تماماً خارج هذه الحدود، وهذا يفسر المقال الصادم حول ما يسمى بالسياحة من أجل الولادة.
نعم، ظاهرة مثيرة جداً.
نساء حوامل يخططن لرحلات نحو كندا، الولايات المتحدة، البرازيل وحتى المكسيك، ليس للسياحة والاستجمام، بل للولادة فقط.
هذه هي الاستراتيجية البديلة التي يلجأ إليها الأفراد عندما يجدون أن محاولة التسلق داخل النظام المحلي مرهقة ومحفوفة باللايقين، يلجأون لاستخدام الجغرافيا كأداة قانونية.
الجغرافيا كحل للضغوط.
بالضبط، ما يحدث هنا يعتمد على مبدأ قانوني دولي يسمى حق الأرض. بكل بساطة، أي شخص يولد على تراب تلك الدولة يحصل تلقائياً على جنسيتها بغض النظر عن جنسية والديه.
هذا يبدو وكأنه استغلال ذكي جداً لثغرة في نظام الحدود العالمي. نرى عائلات تستخدم شبكات التواصل تبحث عن محاميين وتتبادل الخطط حول كيفية عبور الحدود ببطن منتفخ فقط للحصول على هذا الجواز السحري.
هي خطوة استراتيجية بلا شك.
لكن دعيني أسألك، أليس هذا خياراً نخبوياً متاحاً فقط لمن يملكون المال؟ كيف يعكس هذا واقعاً المجتمع ككل؟
هذه نقطة في غاية الأهمية. نعم، هو خيار مكلف ومتاح لفئة محدودة، لكن ما يهمنا في هذا النقاش هو الدافع النفسي الذي يجعل حتى من لا يملك المال يتابع هذه الأخبار وربما يحلم بها.
يعني الرغبة في الأمان؟
بالضبط، الدافع هو الهروب من تعقيدات الهجرة المستقبلية وشراء ما يشبه بوليصة تأمين سيادية للطفل. الأباء ينظرون إلى المستقبل، يرون تنافساً شرساً سواء في امتحانات محروسة بالذكاء الاصطناعي أو في سوق عمل معقد،
فيقررون التجاوز كل هذا.
صحيح، يقررون منح طفلهم ميزة غير قابلة للمنافسة، جواز سفر يفتح له أبواباً عالمية دون الحاجة للمرور بكل تلك الفلاتر الصارمة.
مفارقة عجيبة، من جهة تحاول السلطات سد كل الثغرات التقنية لمنع الطلاب من اختراق النظام محلياً، ومن جهة أخرى تستخدم العائلات وسائل التواصل لاختراق نظام الحدود العالمي من أجل مستقبل أبنائهم.
سعي مستمر للسيطرة والبحث عن طوق نجاة.
ولكن وسط كل هذه الرغبة المحمومة في السيطرة، سواء بذكاء اصطناعي أو بجواز سفر أجنبي، تصفعنا المصادر بحقيقة قاسية جدا. نحن لا نسيطر على شيء تقريبا عندما يتعلق الأمر بهشاشة الحياة نفسها.
للأسف هذا هو الجدار الصلب الذي تتحطم عليه كل محاولات السيطرة البشرية، العشوائية المطلقة للأقدار.
قرأت تفاصيل حادثة السير المأساوية في الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين جرسيف وصاياكا. حافلة متجهة للناظور تنقلب في لحظة واحدة، 4 قتلى و31 جريحا.
مأساة حقيقية.
رحلات كانت تبحث عن وجهة عادية تحولت إلى فاجعة. وفي خبر منفصل وفي بيئة يفترض أنها آمنة تماماً، مستخدمة داخل وكالة لتحويل الأموال بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، تفارق الحياة فجأة في واقعة غامضة لا تزال قيد التحقيق.
التباين هنا صارخ ومؤلم. من جهة نحن نخطط لعقود قادمة عبر التفكير في جنسية طفل لم يولد بعد، ومن جهة أخرى نرى كيف تتغير الأقدار في لحظة في حوادث العمل والطرقات.
من طريق سريع ومفتوح إلى مكتب مغلق، الحياة تنتهي بلمح البصر. هذا التناقض يبرز هشاشة الحياة الإنسانية بشكل مخيف.
وهذا هو تحديداً ما يخلق القلق الوجودي الدائم لدى البشر. نحن نعيش مع وعي دائم بهذه الهشاشة.
لكن الجميل والمطمئن نوعاً ما فيما تقدمه المجلة هو أنها لا تتركنا في هذا الظلام العشوائي. مقابل هذه الفواجع نرى كيف يتصرف المجتمع عندما يقرر محاربة هذه الهشاشة.
تقصد قصة الشابة التي احتاجت لزراعة رئة؟
بالضبط، قصة مليئة بالأمل. نتحدث عن إجراء طبي في غاية التعقيد وتكلفة تفوق خيال أسرة عادية بمراحل. وماذا حدث؟
مقطع فيديو بسيط، نداء استغاثة ينتشر كالنار في الهشيم.
صحيح، يتحول إلى قضية رأي عام ليثمر في النهاية تدخلاً ملكياً عاجلاً لإنقاذ حياتها. التضامن الرقمي للإغاثة الطبية هنا كان حاسماً.
اللافت للانتباه هنا هو المفارقة التكنولوجية، منصات التواصل الاجتماعي التي طالما نتهمها بأنها تزيد من الضغوط وتعقيدات الحياة، هي ذاتها التي اشتغلت هنا كجهاز مناعة مجتمعي.
جهاز مناعة مجتمعي، تعبير رائع.
التكنولوجيا التي خلقت ضغطاً في مجالات أخرى تم توجيهها لحشد تعاطف وتضامن ضخم أنقذ حياة بشرية. المجتمع يخلق آليات دفاعية للتكيف مع العشوائيات وإنقاذ أفراده.
وهذا يقودنا إلى أن حماية الحياة ليست دائماً إنقاذاً من موت محقق في غرفة عمليات، بل أحياناً إنقاذ من التهميش المجتمعي، وهذا ما ناقشه منتدى مدينة سلا في 12 مايو.
نعم، المنتدى الذي حضره كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
صحيح، الهدف كان تعزيز دمج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص. هي محاولة لترويض هذا العالم التنافسي الشرس ليصبح مكاناً يتسع للجميع، ووضع قوانين تجبر السوق على أن يكون أكثر إنسانية.
وهذا انتقال ممتاز في النقاش، لأننا إذا كنا نحاول ترويض الشارع والسوق والامتحانات، فماذا نفعل مع الفوضى التي بداخلنا؟
الفوضى الداخلية. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. عندما يشتد تعقيد الواقع الخارجي ويصبح مربكاً، إلى أين نتجه؟
نعود إلى أنفسنا أو نهرب إليها؟
أو في بعض الأحيان ننظر إلى السماء ونطلب من النجوم أن تشرح لنا ما يحدث. مقالات العدد تأخذنا في منعطف مدهش نحو الملاذ الداخلي وتحديداً العلاقات.
التنجيم والعلاقات مزيج غريب ولكنه شائع.
هناك تركيز غريب في المجلة على تاريخ 11 مايو 2026. يتحدث المهتمون بالتنجيم عن حدث يسمى العقدة القمرية في برج الحوت عند الساعة 7:36 صباحاً.
توقيت دقيق جداً.
نعم، يعتبرونه إطاراً رمزياً لضرورة إحداث تغيير عاطفي جذري والهرب من ملل العلاقات السطحية. قبل أن نحلل هذا نفسياً، ما هي هذه العقدة القمرية أساساً؟ ولماذا يربطها الناس بعلاقاتهم؟
شوفي، علمياً العقدة القمرية ليست جرماً سماوياً ملموساً ككوكب، بل هي نقطة رياضية تقاطعية، هي النقطة التي يتقاطع فيها مدار القمر حول الأرض مع مسار الأرض حول الشمس.
مجرد نقطة رياضية إذن.
بالضبط، ولكن فلكياً ورمزياً يعتبر المهتمون بالتنجيم هذه النقاط بمثابة إشارات قوية لبدايات أو نهايات مصيرية. لكن الجانب المثير للبحث هنا ليس الفلك، بل علم النفس.
لماذا نحتاج نقطة تقاطع وهمية في الفضاء لنقرر التخلص من علاقة مملة؟ هل نلجأ إلى اتهام العقدة القمرية لأننا ببساطة نرفض تحمل مسؤولية قراراتنا؟
الأمر أعمق من مجرد التهرب. العقل البشري يكره النهايات المفتوحة وعدم اليقين. نحن نلجأ إلى هذه الإطارات الرمزية لأن العقل، كما توضح المعالجة النفسية سارة بارو في المجلة، يعتاد الأشياء بسرعة.
التعود العصبي.
نعم، في بداية العلاقة تكون التفاعلات الكيميائية في أعلى مستوياتها. مع مرور الوقت يعتاد الدماغ على هذا المحفز ويتحول الحب إلى روتين عصبي طبيعي. الإثارة تهدأ.
فيفسر الناس هذا الهدوء على أن العلاقة انتهت.
صحيح، يفسرونه خطأ بأنه موت للعلاقة، فيبحثون عن قصة أو تفسير فلكي ليعطوا معنى لفوضى مشاعرهم ويتخذوا قراراً دون الشعور بالذنب المباشر.
هذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التي أثرتها المعالجة النفسية كاثرين أوكان، وهي سيدة في 60 من عمرها، قامت حرفياً بتفكيك وهم ما تسميه بالحب الرومانسي.
وهم الإنقاذ عبر الحب.
بالضبط، هي تهاجم الفكرة التي عززتها ثقافتنا الشعبية وأفلام ديزني، فكرة الفارس الذي ينقذ البطلة. تقول إن هذا بناء ثقافي بعيد عن الواقع، حيث لا يوجد فرسان، بل أشخاص عاديون يحاولون التعايش.
بناء ديزني هذا مدمر للواقع العاطفي، لأنه يضع توقعات خيالية، والأخطر هو تأثيره على طريقة هائنة للعلاقات. المجلة تطرح الصعوبة الثقافية فيما يسمى بالانفصال بلا مذنب.
هذه النقطة مذهلة. تخيلي أن ينفصل زوجان، أول سؤال يسأله المحيط هو ماذا فعل؟ أو من أخطأ؟ ثقافياً نحن غير قادرين على تقبل أن العلاقة انتهت لاستنفاذ أسباب استمرارها دون وجود شخص سيء نلقي عليه اللوم.
لكن الاعتراف بأن المشاعر الإنسانية تتغير بلا أسباب درامية يتركنا أمام حقيقة مرعبة نفسياً. نحن نحتاج دائماً إلى قصة أو شرير لنستوعب النهاية ولنتجاوز الألم. غياب المذنب يخلق عدم أمان عميق.
لذلك نعلق فشلنا على شماعة العقدة القمرية، وهذا الضغط لا يتوقف عند الشركاء، بل يمتد للأمومة والطفولة. لفت انتباهي تحذير المعالجة آمي تودي حول تأثير كلمات الأجداد التي تبدو بحسن نية.
نعم، كلمات تبدو بسيطة، لكن أثرها كبير.
مثل انتبه لا تسقط، أو أنت نحيف جدا، يجب أن تأكل. تقول إن هذه التعليقات تبني توتراً وقلقاً لدى الأطفال وتجعلهم خائفين من محيطهم. اللغة داخل الأسرة تخلق ضغوطاً نفسية.
وهذا ينطبق أيضاً على استياء الكثير من الحوامل من تغيرات أجسادهن. الخبراء يوضحون أن هذا الاستياء غالباً ما يكون انعكاساً وتضخيماً لنظرة نقدية صارمة كانت تملكها المرأة تجاه جسدها أصلاً.
إذن نحن محاطون بالضغوط من كل جانب ونبحث عن تفسيرات لكل شيء. طيب، كل هذا الزخم من المعلومات، من تسبيق الأجور إلى السياحة للولادة إلى تفسير العلاقات، كيف نستهلكه نحن كجمهور؟ وكيف تصل هذه المخاوف لملايين الأشخاص؟
هنا تأتي أهمية لغة الأرقام الرقمية، وتحديداً إحصائيات منصات التواصل لمؤسسة LODG في الربع الأول من 2026.
الأرقام مبهرة. نتحدث عن وصول لأكثر من 100 مليون شخص، والمثير للاهتمام هو تفصيل هذه الأرقام. تيك توك، المنصة السريعة، تلاجعت بنسبة 40.2%.
تراجع كبير فعلاً.
في المقابل، إنستغرام شهد انفجاراً صاروخياً بزيادة 378.7%،
محققاً 67.2 مليون مشاهدة، بينما فيسبوك ويوتيوب يحافظان على استقرارهما. كيف تقرأين هذا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول طبيعة استهلاكنا للمعلومات. المنصات التي تدعم القصص المصورة والعميقة والسرديات المتماسكة مثل إنستغرام تصعد بشكل صاروخي.
يعني الجمهور مل من المحتوى السريع؟
بالضبط، الأرقام قعني أن الجمهور متعطش لمعرفة أعمق، وليس فقط للمحتوى السريع أو جرعات الدوبرامين اللحظية. الناس يبحثون عن محتوى يفسر لهم واقعهم، وهذا يبرر انتشار قصص التضامن الطبي أو خيارات السياحة للولادة بشكل مؤثر على هذه المنصات.
يا لها من رحلة مكثفة قمنا بها اليوم. بدأنا من محاولاتنا العملية واليائسة للتكيف مع ضغوط العيد المادية عبر تسبيق الأجور، ورأينا كيف نلجأ للأسواق السرية للميكا،
وناقشنا أيضاً سعينا التكنولوجي والجغرافي لتأمين المستقبل.
صحيح، سواء بالذكاء الاصطناعي لكشف الغش أو بعبور المحيطات لمنح أبنائنا جنسيات جديدة. توقفنا عند هشاشة الحياة في حوادث الطرق وقوة التضامن لإنقاذ مريضة تحتاج زراعة رئة،
وصولاً إلى استنجادنا بالنجوم وعلم النفس لتفسير علاقاتنا والتكيف مع فوضى المشاعر.
بالضبط، استعرضنا كل هذا لنقدر قيمة هذه الروابط في حياتنا. وقبل أن نختتم، هذا الزخم يتركني أمام تساؤل عميق، فكرة لم نناقشها صراحة من قبل، وأود أن أترك المستمعين ليتأملوا فيها.
تفضل، ما هي الفكرة؟
لقد رأينا اليوم كيف أننا نعيش في عصر يمنحنا أدوات سيطرة لم يسبق لها مثيل، من الذكاء الاصطناعي لكشف أدق إشارات الغش إلى الطيران خام القارات لمنح أبنائنا جنسيات جديدة بقرار تخطيطي بارد.
أدوات قوة حقيقية.
ومع ذلك وبكل هذه القوة، لا نزال نبحث عن الطمأنينة في أماكن غير عقلانية تماماً، كحركة الكواكب والأبراج. هل يمكن أن يكون وفرة المعلومات والأدوات في عصرنا الحديث هو بالضبط ما جعلنا أقل قدرة على تحمل أدنى درجات عدم اليقين في حياتنا الخاصة؟
سؤال عميق ومستفز للتفكير فعلاً. هل أفقدتنا أدوات السيطرة مرونتنا النفسية؟
نترككم لتتأملوا في هذا التناقض. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص التحليلي. نلقاكم في نقاش قادم.